أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الفرع السابع: الاحتلام في أثناء النهار لا يوجب بطلان الصوم مطلقا. هذا هو الحكم، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع بعض النصوص أن الاحتلام في أثناء النهار لا يوجب بطلان الصوم مطلقا، كان الصوم واجبا أم مندوبا، أو كان الصوم صوم شهر رمضان أو قضاءه أو غير ذلك، فإن الاحتلام في أثناء النهار لا يوجب بطلان الصوم. والروايات متعددة، منها صحيح العيس ابن القاسم: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: لا بأس. المراد منه الاحتلام، احتلام في أثناء النهار، لا الاحتلام في الليل، اتقدم الكلام فيه. ومنها ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به. لا بد من بيان أنه مفعول به، أي لم يكن بإرادة منه، خرجت بغير إرادة منه. هذا هو. فحينئذ هاتان الروايتان وغير ذلك من الأخبار التي تدل على أن الاحتلام في أثناء النهار لا يوجب بطلان الصوم، وهذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في أنه إذا احتلم في أثناء النهار هل يجب عليه المبادرة إلى الاغتسال لئلا يكون متعمدا على البقاء على الجنابة، أم لا يجب عليه ذلك وإن كان مندوبا؟ ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب المبادرة، واستدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول أنه البقاء على الجنابة في الليل يوجب إفطار، يوجب إطلان الصوم، أي البقاء متعمدا على الجنابة يوجب إطلان الصوم، كذلك في النهار. النهار أيضا، إن هذا الرجل إذا لم يكن مبادرا إلى الاغتسال يسمى يكون متعمدا على البقاء على الجنابة، فحينئذ يوجب بطلان صومه. الأمر الثاني رواية عبد الحميد حيث يسأل الإمام عن هذا. الأمر الثاني ما ورد إبراهيم ابن عبد الحميد قال: سألته عن احتلام الصائم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل. الحديث، هذه الرواية استدل بها: لا ينام حتى يغتسل. النهي عن النوم مرة أخرى يرشد إلى أنه لا، النهي عن النوم أنه إذا لم يغتسل يكون من البقاء على الجنابة. كلا الأمرين يمكن مناقشتهما. أما الأمر الأول فلأنه قياس محض، أنه في الليل، النهار في الليل، إذا كان البقاء متعمدا على الجنابة يوجب بطلان الصوم، ورد النص فيه. أما البقاء على الجنابة في نهار الصوم لم يرد فيه النص، إذا جعلناه مثل الليل هو من القياس الذي لا نقول به. أما الأمر الثاني أو الخبر، وهو خبر إبراهيم بن عبد الحميد، معارض لصحيح العيس الذي تقدم أنه يجوز له النوم، فحينئذ هذا الخبر أقصى شيء نحمله على الندب، إن لم نكن ضعيف من حيث السند، فحينئذ نحمله على الندب، أي المبادرة إلى الاغتسال مستحب. هذا هو الذي استفادوه جمع من الفقهاء. هذا ما يتعلق بهذا الفعل. وننتهي من هذا الفصل الذي ذكره، ثم ذكر فصل آخر، وهو ما يجب على ما يتوقف، ما يحرم على المجنب حينئذ إلا أن يغتسل. الأمر الأول: مس خط المصحف الشريف. بالذي ذكره في باب الوضوء استدل على هذا بأمور. الأمر الأول الإجماع كما ادعاه جمع من الفقهاء. الأمر الثاني ضرورة الفقه فيما قارب هذه الأعصار كما ذكره السيد الوالد أنه ضرورة الفقه قام على أن المجنب لا يجوز له مس خط المصحف إلا بعد الاغتسال بعد الطهارة. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون بالتقريب الذي ذكرناه في باب الوضوء الخلاف في التمسك بهذه الآية في الحدث الأصغر فكيف بالحدث الأكبر. قالوا بأن المراد من المطهرون هم المطهرون عن الزلل والعصيان وهم المعصومون، ولا يمسه بمعنى لا يصل إلى باطن القرآن إلا هؤلاء، فلا ربط له بالحدث والطهارة وأمثال ذلك. إلا أننا قلنا يمكن أن نقول بالعموم ليشمل الطهارة المعنوية والطهارة الظاهرية، بمعنى أنهم يشمل المطهرون من الزلل والذنوب فيختص المعصومون بالباطن القرآن، لا يصل أحد إلى باطن القرآن إلا من عصمه الله وكان مطهرا من الزلل والذنوب. هذا معنى صحيح يشمله لا إشكال فيه. وأيضا معنى عام هو يشمل المطهر أي الطهارة الظاهرية من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فلا يمسه إلا المطهرون يشمل كل المطهرون المطهرون من الزلل فيكون مختصا بباطن القرآن، المطهرون من الحدث الأصغر والحدث الأكبر حينئذ فيجب عليهم الاغتسال، يحرم عليهم مس المصحف الشريف، تقدم بيان ذلك في بحث الصومي. الأمر الرابع جملة من الروايات التي وردت في الحدث الأصغر، هناك روايات عديدة بعضها كانت ضعيفة السند لكنه يمكن التمسك ببعضها، مرسل حريز وموثقة أبي بصير حيث أنه ورد فيه سألته معتبرة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال لا بأس ولا يمس الكتابة، فالمكتوب لا يجوز مسه لأنه غير مطهر من الحدث، وأما القراءة فلا بأس به. تمسكوا بهذا الحديث وما مثال هذا الحديث والروايات وإن وردت في الحدث الأصغر لكن تمسكوا بها في الحدث الأكبر أيضا، إما بالأولوية القطعية إذا قلنا أنه في الحدث الأصغر يجب التطهر ففي الحدث الأكبر أولى بطريق أولى، لكن أشكل على هذه الأولوية أن هذه الأولوية إن كانت قطعية فهي غير حاصلة، من قال يحصل له القطع بالأولوية إذ النص ربما ورد في الحدث الأصغر، وأما بالأولوية الظنية والأولية الظنية لا اعتبار بها، هذا التمسك بالأولوية، أو التمسك في لفظ أنه غير وضوء. غير وضوء معنى عام يشمل ما مراد منهم ما لم يكن متطهرا من الحدث، الوضوء بمعنى الطهارة ما لم يكن متطهرا من الحدث سواء كان ذلك الحدث أصغرا أو كان ذلك الحدث أكبرا، لكن هذا يحتاج إلى تأويل ويحتاج إلى دليل على هذا التأويل، نتصرف في لفظ الوضوء ونريد به غير ذلك وأن الجنابة أيضا يصدق علي أنه حدث أصغر، هذا تأويل يحتاج إلى دليل وقرينة. والحكم لا إشكال فيه أن الحكم لا يجوز للمحدث الأكبر أي الجنب لا يجوز له مس الكتابة خط المصحف الشريف، هذا لا إشكال فيه، إنما الكلام في الاستدلال، الإجماع قائم، ضرورة الفقه قائم، إذا أردنا أن نتمسك بالآية الشريفة له مجال، والأحاديث وإن وردت في الوضوء، لكن يمكن التعميم للحدث الأكبر أيضا إما بالأولوية أو بالتصرف في لفظ الوضوء بالمراد منه الأعان، وهذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في رواية سيأتي ذكرها، خبر محمد بن مسلم حيث ورد في الدراهم التي كانت في تلك الأعصار المنقوشة عليه الآيات القرآنية، يسأل الإمام أن المجنب يمس تلك الدراهم وكتابة تلك الدراهم، قال لا بأس. سيأتي أن هذه الرواية أولا لا بد من حملها على محامل أو على الضرورة والحرج، إذ أنه إذا كان منع في البين وهي متداولة في الدراهم عند الناس جميعا، فنهيهم عن التصرف يستلزم العسر والحرج وهما منفيان. سيأتي ذكر هذه الرواية في الدراهم أيضا ومناقشتها من ذلك، فالحكم مسلم لا إشكال فيه.